بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في أنه هل يعتبر تقديم الإنجاب على القبول أم لا، وتلخيص لما تقدم اتضح من البحث السابق بأنه استدل على لزوم تقديم الإيجاب على القبول بعدة أدلة. الدليل الأول التمسك بأصالة الفساد، وهو استصحاب عدم ترتب الأثار. فلو أنشئ العقد بنحو تقدم الإيجاب على القبول، تقدم القبول على الإيجاب، فنشك في حصول النقل والانتقال، فنجري استصحاب عدم النقل. فإن قلت بأن التشبث بالأصل العملي لا محل له مع وجود الدليل الاجتهادي، وهي الآيات العامة الدالة على الصحة واللزوم، فمقتضى إطلاق هذه الأدلة نفي الشرطية، وأن المدار في الصحة أو اللزوم على انطباق عنوان العقد أو التجارة عن تراض أو البيع، أي الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة، وهي منطبقة. تقدم الإيجاب أو تأخر، تقدم القبول أو تأخر، فلا معنى للتمسك بأصالة الفساد. قلت بأنه لا يصح التمسك بهذه الآيات، فإنها من الأدلة الإمضائية، وفي موارد الأدلة الإمضائية الشارع في مقام إمضاء ما هو المتعارف حصوله في الخارج. فالمقنن والمشرع عندما جاء إلى العقود المتعارفة قام بإمضائها، والعقود المتعارفة هي ما كان الإيجاب مقدما على القبول، فلا يحرز شمول أدلة الإمضاء إلى الفرد غير المتعارف، وهي ما لو تقدم القبول على الإيجاب، كأن يقول قبلت بأن تبيعني الدار فيقول بعتك، فهذه المعاملة معاملة غير متعارفة، فلا يشملها أدلة الإمضاء، فتصل النوبة حينئذ إلى مقتضى الأصل العملي. الدليل الثاني هو أن القبول في حقيقته وماهيته وجوهره هو الرضا بالإيجاب، والرضا بالإيجاب فرع الإيجاب، فكيف يتقدم عليه؟ فلا معنى أن نبحث هل يصح تقديم القبول على الإيجاب أو لا، إذ أن البحث عن الصحة فرع إمكان الوقوع، ولا يمكن أن يقع قبول قبل الإيجاب، فإن القبول في حقيقته وجوهره متوقف على وجود إيجاب في رتبة سابقة. فالذي يتقدم هو مقاولة واستدعاء، لا أنه قبول. الدليل الثالث أنه الإيجاب أو القبول يتضمن المطاوعة، والمطاوعة يعني التبعية، ومقتضى التبعية أنه لا بد أن يكون المتبوع متقدما على التابع، فلا يصح تقدم القبول على الإيجاب لأنه تابع، وهنا نحن لا ننطلق من فكرة حقيقة القبول، بل يعني بل ننطلق من حقيقة التبعية، من مسألة التبعية. هذا ما هو موجود في كلماتهم في إثبات الأدلة التي ذكروها لتقديم الإيجاب، لزوم تقديم الإيجاب على القبول، والذي تقدمت بالأمس. في قبال ذلك ذكرنا أنه ذهب جمع، ومنهم الشيخ الطوسي في المبسوط في باب النكاح، إلى أنه لا يلزم تقديم الإيجاب على القبول، بل يصح تقدم القبول على الإيجاب، وذلك تمسكا بالدليل الأول، بأدلة الأول العمومات، بل العمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها، فإننا نتمسك بهذه العمومات، فكلما انطبق عنوان العقل، انطبق عنوان البيع، انطبق عنوان التجارة عن تراض، يشمله أدلة اللزوم أو الصح أو الصحة. الدليل الثاني التمسك بدعوى الأولوية، حيث يجوز في النكاح تقديم القبول على الإيجاب، فإذا جاز في النكاح تقديم القبول على الإيجاب جاز في غيره بطريق أو لا. وقد نقلنا رواية أبان بن تغلب: أتزوجك متعة على كتاب الله، فإذا قالت نعم فهي امرأتك، ورواية سهل الساعدي. هذا خلاصة ما تقدم في البحث السابق. الشيخ الأعظم يتعرض إلى تحقيق المطلب، قال: ومقتضى التحقيق أنه لا بد من التفريق بين صور ثلاث، فإن القبول له أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون القبول باللفظ المتمحض في إفادة القبول، كلفظ قبلت ورضيت، كأن يقول قبلت أن تبيعني كيلو من الحنطة بعشرة دراهم، قبلت أن تبيعني كيل من الحنطة بعشرة دراهم، فيقول بعتك كيل من الحنطة بعشرة دراهم، فتقدم القبول على الإيجاب، واللفظ الذي استعمل هي الألفاظ المتضمنة والمتمحضة للقبول، قبلت ورضيت. النحو الثاني أن يكون القبول عن طريق الأمر والاستيجاب، بحيث يكون الأمر وطلب الإيجاب يعني والاستيجاب قبول، يقصد منه القبول، كأن يقول بعني الكتاب بدينار، قاصدا من الأمر شنو؟ مو المقاولة والطلب، قاصد من الأمر القبول، واضح، قاصد من هذا الأمر القبول. إذن القبول تقدم في لباس الأمر، في لباس الاستجابة. النحو الثالث أن القبول يتحقق باللفظ الدال على الشراء والتمليك، كأن يقول اشتريت منك الكتاب بدينار، فيقول هذا على نحو القبول، فيقول بعتك إياه بدينار، أو بعتك الكتاب بدينار، أو يقول ملكت الكتاب بدرهم، على أن يكون ملكت قبول، أو ابتعت الكتاب بدينار، بناء على صحة إنشاء القبول بابتعت. إذن هنا لا بد أن نبحث في الأنحاء الثلاثة: قبلت ورضيت متمحضة في القبول، ثاني الأمر، الثالث ما يحتوي على مسألة إنشاء التمليك والشراء، اشتريت ابتعت لأنها بتحصل مثل اشتريته لأنه مشترك لفظي. وما يختاره الشيخ في النتيجة في فتواه أنه لا يصح تقديم القبول على الإيجاب إذا كان اللفظ المستعمل في القبول هو النحو الأول والثاني، بخلافه لو كان اللفظ هو النحو الثالث فيصح تقديم القبول على الإيجاب. ولهذا يوجد هنا دعويان للشيخ: الدعوة الأولى عدم صحة تقديم القبول على الإيجاب في النحوين الأولين، الدعوة الثانية صحة تقديم القبول على الإيجاب في النحو شنو؟ في النحو الثاني. فيقع الكلام في بيان كلا الدعويين، فهنا مقامان. المقام الأول عدم صحة التقديم، تقديم القبول على الإيجاب في الألفاظ من النحو الأول والثاني. استدل الشيخ على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول الإجماع المنقول، فإذا لاحظنا كلمات الأصحاب فإنه نقل الإجماع من جماعة على عدم صحة تقديم القبول على الإيجاب، بل يظهر من بعض من يرى صحة تقديم القبول على الإيجاب عدم صحته بلفظ قبلت ورضيت والأمر شفتين، وإنما يرون الصحة بحسب ما يظهر في لفظ اشتريت وملكت. أما بالنسبة إلى لفظ رضيت وقبلت وبعني فإنه يظهر من جماعة أنه لأنه لا يصح ذلك، فيتمسك بالإجماع المنقول. والنقاش واضح على هذه الإجماعات صغرا وكبرا، فنحتاج تكرار الإشكالات. الدليل الثاني ما ذكرناه في البحث السابق وذكرنا به اليوم، أنه المتعارف عدم تقديم القبول على الإيجاب بلفظ قبلت ورضيت والأمر، فإنه لو سلم أن تقديم القبول على الإيجاب فردا معروفا ومتعارفا فإنما يسلم في القسم الثالث اشتريت وملكت، أما القسم الأول أن يقول قبلت أن تبيعني، قبلت أن تبيعني الكتاب بكذا فيقول بعتك الكتاب، فهذا أمر غير متعارف. وحيث إن أدلة الإمضاء ناظرة إلى الأفراد المتعارفة فلا تشملها أدلة المعاملات لأنها إمضائية لما هو المتعارف، ومع عدم شمول أدلة الإمضاء نتمسك بأصالة الفساد. الدليل الثالث وهو المهم الذي ركز عليه الشيخ في البحث هو أن يقال أن القبول هو ركن من أركان عقد المعاوضة، فإن المعاوضة والمعاملة الطرفينية تتقوم بالإيجاب والقبول، فالقبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة هو فرع الإيجاب، فلا يعقل تقدمه عليه. إذن نقطة الشيخ ما هي؟ أن القبول فرع الإيجاب فلا يعقل تقدمه عليه. فإن قلت لا يصح دعوى أنه لا يعقل تقدم القبول على الإيجاب، وإن سلمنا أن القبول أحد ركني عقد المعاوضة، فإنه ليس المراد من القبول إلا الرضا بالإيجاب، والرضا بالإيجاب يصدق سواء تحقق إيجاب في رتبة سابقة أو إيجاب في المستقبل، فإنه يقال هو راض بالإيجاب. تفتين؟ عنوان الرضا بالإيجاب يصدق سواء تحقق إيجاب أو لا، وذلك لأن الرضا بشيء، هي قاعدة عامة، الرضا بشيء لا يستلزم تحقق الشيء قبل الرضا، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل. صحيح، أنا راض بأن ولدي يذهب غدا إلى وين؟ إلى السفر، يذهب غدا إلى بيت صديقه، ألا يقال راض؟ فقد تحقق الرضا بالذهاب مع أن الذهاب لم يتحقق بعد. أنا راض بأن يباع الدار، أنا راض بأن داري تباع، فهو تحقق الرضا مع أنه البيع ما تحقق في الخارج. إذن الرضا بشيء لا يقتضي أن يكون هذا الشيء قد حصل قبل الرضا بلحاظ الزمان، فإنه يتحقق معنى الرضا بالشيء ولو كان الشيء استقباليا. والرضا بالإيجاب كذلك، فإن عنوان الرضا بالإيجاب يصدق سواء تحقق إيجاب في رتبة سابقة وفي زمان سابق أم يتحقق الإيجاب في زمان مستقبلي، فأنا راض بإيجاب الموجب لتمليك الدار بدينار. تمليك الدار خمسين، تمليك الدار بألف دينار، أنا دينار ماكو، واضح. فأنا راض بإيجاب الموجب، من هو الموجب؟ البائع، بأن يملكني الكتاب بدينار. ألا يصدق شيخ علي؟ يصدق، أنه راض بالإيجاب، راض الإجابة أنه يملكني بدينار، بالكتابة بدينار. إذن القبول يا شيخ حسين ليس إلا الرضا بالإجابة، والرضا بالإجابة لا يتوقف على أن يكون الإجابة حاصل في زمان سابق. فلماذا تصرون يا شيخنا الأعظم بأنه القبول يتوقف ولا يعقل تقدمه على الإيجاب، مع أن القبول ليس إلا الرضا بالإيجاب؟ خب، قلت شيخ العظام يقول ليس القبول هو الرضا بالإيجاب فقط وفقط، بل القبول هو الرضا بالإيجاب على وجه يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضية. شوف التعريف هذا الشيخ العظام، أي العبارة؟ ليس القبول، وشمع القبول، قل ليس القبول هو مجرد الرضا بالإيجاب، بل هو الرضا بالإيجاب بشرط شيء في حيثية تقييدية، وهو الرضا بالإيجاب على وجه حيثية تقييدية يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضية. فيان ذلك، لو قلنا، يقول الشيخ العظام، لو قلنا أن القبول هو الرضا بالإيجاب وسكتنا دون أن يوجد شرط زائد، فالحق ما تقولون وما تذكرونه صحيح، ولكن إذا حللنا حقيقة القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة. ركز على هالمطلب. القبول الذي هو شنو؟ أحد ركني عقد المعاوضة. فإننا نرى بحسب تحليلنا للقبول أنه رضا بالإيجاب يتضمن خصوصيتين. الخصوصية الأولى إنشاء نقله للمال، إنشاء نقل ماله، حيث إن البائع كالمشتري، واضح؟ حيث أن بل المشتري كالبائع، حيث إن المشتري كالبائع القابل كالموجب. فكما أن الموجب يملك ماله وهو المثمن، فكذا القابل أعني المشتري يملك ماله وهو الثمن. إذن لو كان عنده رضا بالإيجاب لا بنحو يتضمن إنشاء تمليكه للثمن، هل يتحقق عنوان قبول شيخنا؟ لا يتحقق عنوان قبول، واضح؟ لا يتحقق عنوان قبول. إذن عنوان قبول الذي هو الجزء الثاني في عقد المعاوضة يتضمن أن المشتري ينشئ نقل ماله عن الثمن. الخصوصية الثانية أن يكون نقل هذا المال في الحال إلى الموجب بنحو يكون بإزاء المثمن على وجه العوضية، فلا بد أن يكون نقل المال في الحال على وجه العوضية بحيث يدخل في كيسه ويخرج من كيسه، واضح؟ وإلا لو تضمن نقله للمال ولو في زمان مستقبل شيخنا لا يقال هذا قبول الذي يتضمن إنشاء نقل ماله على وجه العوضية، أن يكون بإزاء ما دخل في الكيس يخرج من الكيس. فلا بد أن يتضمن القبول خصوصية أن ينقل المال في الحال، واضح؟ وإلا لو لم يتحقق إنشاء نقل مال في الحال فما تحقق عنوان العقد المعاوضي. ومن خلال هذا التحليل يتضح أنه كل لفظ، هذا الميزان شيخنا، كل لفظ إذا أردنا أن نقول هل يصح أن يكون قبولا متقدما على الإيجاب أو لا يصح، فلا بد لكي نقول بالصحة أن يفرض أنه قبوله، ولكي يكون قبول لا بد أن يتضمن كلتا الخصوصيتين. وإلا لو كان فاقدا لإحدى الخصوصيتين فإنه أصلا ما ينطبق على عنوان قبول، فحينئذ لا معنى للقول بأنه هل يصح تقديم القبول على الإيجاب أو لا يصح، إذ البحث في الصحة فرع انطباق موضوع الصحة وهو القبول. وإذا جئنا وأردنا أن نطبق هذه الضابطة اللطيفة على موارد رضيت وقبلت، فيقول الشخص قبلت أن تبيعني الدار بألف دينار، من الواضح أن لفظ الرضا ولفظ القبول وإن كان هو رضا يتضمن رضا بإيجاب، ولكن لا يصلح هذا اللفظ إلى إنشاء نقل ماله، واضح؟ لا يتضمن هذا لقبلت ورضيت ما يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب. والشيخ الأعظم يركز على في الحال، فكذلك بعض العلماء يقول إنشاء مال هم ما في إشكال، بس الشيخ الأعظم في الحال يقول عنوان في الحال على وجه العوضية ما يتحقق، لأنه إنما هو رضى بالإيجاب على نحوين يكون نقل المال إلى الموجب في المستقبل مو في الحال على وجه العوضية، لأنه ما لأنه هذا اللفظ إنما يصح أن القبول المتقدم إنما يصلح إلى إنشاء التمليك على وجه العوضية في المستقبل لا أنه في الحال. ومن هنا يتضح يقول الشيخ العظم الفرق بينما لو تحقق الإيجاب وبعد زمان ولو طويل تحقق القبول، فإن عنوان القبول وهو إنشاء نقل الثمن في الحال الآن على وجه العوضية يتحقق، تفتين؟ لأنه الآن في الزمان المتأخر عن الإيجاب ولو كان طويلا، وسيأتي بحث هذا بعدين، يصدق أنه في الحال نقل ما له على وجه العوضية، وهذا العنوان في الحال على وجه العوضية لا يتحقق في أي موارد شيخ علي؟ في موارد القبول المتقدم بلفظ رضيت وقبلت، وسيأتي كيف يصح في موارد اشتريت وملكت وابتعت. واضح نكتة الشيخ؟ إذن خلاصة المطلب أن الشيخ يقول نحن إذا حللنا القبول فإن القبول يتضمن خصوصية وهو إنشاء نقل الثمن في الحال، وهذا المطلب لا يتحقق في موارد تقدم القبول لأنه لا يتحقق النقل في الحال. واضح؟ بعدين يدخل الشيخ في دفع إشكالات نتعرض إليها في مقام التطبيق بعدين نشرحها. قال والتحقيق أن القبول له كم صورة؟ التفت عبارة الكتاب، له ثلاث صور. الصورة الأولى إما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت، وهي الألفاظ المتمحضة للقبول، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستجاب على نحو أن يكون الأمر شنو؟ قبول، مو بس طلب أطلب منك أن توجب لكنه هذا مو قبول، لا قبول، على نحو أن يكون قبولا نحو بعني الكتاب بدينار فيقول المخاطب بعتك، وإما أن يكون بلفظ اشتريت وملكت مخففا. ليش مخففا؟ لأن ملكت للإيجاب مشددا كما بينا، وابتعت بناء على صحة بريبي ابتعت. فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديمه وفاقا لمن عرفته في صدر المسألة، بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة، هي الدليل الأول أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلته. واضح؟ يعني كأن حتى من قال بجواز التقديم ما قال بلفظه قبلته، وهو المحكي عن نهاية الإحكام وكشف اللثام في باب النكاح، وقد اعترف به غير واحد من متأخر المتأخرين أيضا، بل المحكي هناك عن أي هناك يعني في باب النكاح وكشف اللثام في باب النكاح، وهو المحكي بل المحكي هناك في باب النكاح عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه، ويدل عليه على شنو؟ على عدم جواز التقريم، مضافا إلى ما ذكر وهو الإجماع المنقول، وإلى كونه دليل الثاني، وإلى كونه خلاف المتعارف من العقد أن القبول، هذا دليل كامل. الدليل الثالث أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب، القبول الذي هو أحد ركني فرع فلا يعقل تقدمه عليه. إن قلت أن القبول، هل شرحت أنا استغفر ساغة ثانية أن القبول هو رضا بالإيجاب ورضا إيجاب يتحقق؟ قل لا، وليس المراد سيدي دفع الإشكال. واضح؟ إذن هذه العبارة غرضها دفع توهم أن الإيجاب هو مجرد الرضا بالإيجاب. القبول هو الرضا بالإيجاب، والرضا بالإيجاب يتحقق سواء كان الإيجاب تحقق في زمان سابق أو في المستقبل. فأراد أن يدفع ذلك. قال: وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا بالإيجاب لا بشرط، حتى يقال إن الرضا بشيء لا يستلزم تحققه تحقق الشيء قبله قبل الرضا. فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل، فأنا قابل بأن تملكني الدار بألف دينار، أنا راض، يصدق أنا راض. فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل وهو إيجاب الموجب المتأخر، الإيجاب المتأخر الذي سيحصل، بل المراد منه الرضا بالإيجاب بشرط شيئين، شرطين قيدين. الأول على وجه، حيث تقيدية، على وجه يتضمن إنشاء نقل ماله له ثمن. القيد الثاني في الحال، في الحال إلى الموجب على أي وجه؟ على وجه العوضية، عوض ومعوض. فلا بد أن يكون في الحال ينشئ أن يكون ماله عوضا، بل عوضا. ليش لا بد أن لا بد من هالقيود؟ طولها على أن شيخنا وتعقلها على أن البحث إنشاء نقل، يقول ها لأن المشتري ناقل، هو أحد ركني العقد، ناقل، ناقل كالبائع، لأن معاوضة، هذا تعليل الحيثيات الزائدة. وهذا أي وهذا، وهذا أي وهذا، هذا إنه نقل المال في الحال لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإيجاب، إذ مع تقدم القبول لا يتحقق النقل في الحال. وضل عبارة هني شيخ أي مكتبه، وإذ مع تقدم القبول لا يتحقق النقل في الحال، فإن من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ما له إلى الموجب، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا، فإنه يرفع بهذا الرضا القبول الصادر الآن المتأخر يده من ماله وينقله إلى غيره على وجه العوضية. إذا اتضح ما ذكرنا يتضح وجه الفساد فيما ذكره بعض المحققين، وقيل أنه السيد بحر العلوم. بيان ذلك، ذكر بعض المحققين يا شيخنا في رد الدليل الذي هو موجود في كلمات الأصحاب القائلين بعدم صحة تقديم القبول على الإيجاب، حيث استدلوا على ذلك بأن الإيجاب، أن القبول فرع الإيجاب فلا يعقل تقدمه عليه. أشكل هذا المحقق بأنه لم نفهم ما هو معنى التبعية والفرعية، بحيث تمنع الفرعية والتبعية عن تقدم القبول على الإيجاب، إذ تبعية القبول للإيجاب لا يخلو من أحد أمور، إما هي من قبيل تبعية اللفظ لللفظ، أو تبعية القصد للقصد، أو تبعية على سبيل التنزيل. شوف الكلمات شيخنا اللطيفة، أو تبعية على سبيل التنزيل. فإن أريد الأولين فهو باطل، وإن أريد الثالث فهو صحيح ولكن لا يقتضي لزوم تأخير القبول على الإيجاب. هذه صياغة الدليل بيان ذلك. التبعية في كلمات الفقهاء والأصوليين يقول هذا المحقق لها مصاديق ثلاثة. المصداق الأول التبعية بلحاظ اللفظ أن يكون لفظا تابعا إلى لفظ، ومثاله ما يذكر في التابع النحوي كالصفة والموصوف. صحيح؟ فإن الصفة والموصوف بينهما تبع بلحاظ اللفظ والحركات الإعرابية. ومن الواضح أن التبعية الإيجاب للقبول ليس من قبيل تبعية لفظ إلى لفظ، ما لنا علاقة بالألفاظ والإيجاب وقبول، ليس هذا من قبيل التابع النحو. وما درسنا في التوابع تبعية الإيجاب للقبول شيخنا، صحيح؟ توابع النحو درست ما فيها واضح بطلان يطول علينا، واضح مقصودهم هذا. وإن والنحو الثاني من التبعية تبعية القصد للقصد، كما ذكر الأصوليون في المقدمة وذي المقدمة، فإن المكلف يأتي بالمقدمة لقصد التوصل إلى ذي المقدمة. فهنا التبعية بلحاظ عالم القصد. ومن الواضح أن هذا لا معنى له في محل البحث، وما عندنا قصد إيجاب وقصد قبول، فلا يوجد معنى محصل للتبعية إلا النحو الثالث وهي التبعية التنزيلية والاعتبارية والفرضية، بمعنى أن ينزل القابل نفسه آخذا ومتناولا لما يلقيه إليه الموجب. تفتين؟ أن ينزل القابل نفسه منزلة كونه آخذا ومتناولا لما يلقى إليه من الموجب، فيكون هو تابع، بمعنى أنه هي أمر تنزيلي فرضي بأن يفرض أنه متناول وآخذ لما يلقى إليه من الموجب، فيكون كأنه تابع بلحاظ عالم الفعل ومتناول والموجب مناول. أنت في مطلب، فالموجب مناول والقابل متناول، فبهذا اللحاظ يسمى أنه عندنا تبعية. فالقابل ماذا يفعل القابل شيخنا؟ القابل ماذا يفعل؟ يتناول ويأخذ ما يقوم به الموجب. الموجب ماذا يفعل؟ الموجب يقوم بعملية المناولة بأن يملك القابل، شنو؟ القابل المبيع المثمن. الموجب يلقي إلى القابل المثمن، يملكه المثمن، فيقوم هو بتناول المثمن. إذن التبعية ليس إلا بمعنى المناولة الاعتبارية بأن يجعل وينزل القابل نفسه متناولا لما يلقى إليه من الموجب. ومن الواضح أن التناول الاعتباري أن ينزل نفسه منزلة كذا سهل المؤنة، فيستطيع القابل أن ينزل نفسه منزلة المتناول والآخذ لما يلقى إليه من الموجب ولو كان إلقاء مستقبليا. أنا أنزل نفسي أن أتناول وأأخذ ما يملكني إياه من الموجب. نظير أن يقول الشخص في الخطاب أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني. راض قابل، واضح ألفاظ البحثنا، فإنه يصدق هذه المعاني ولا تتوقف على أن المناولة، واضح المناولة صدق عنوان المناولة، واضح الفكرة، لا يتوقف على صدق أن يكون هناك إيجاب في رتبة سابقة، فيصدق الرضا بالمناولة والقبول وإن لم يكن هناك إيجاب فعلي وتمليك فعلي للمثمن في زمان سابق. ولهذا ذكر هذا المحقق أن المسألة التنزيلية فرضية مرجعها إلى التناول، والتناول يصدق سواء كان الإيجاب متقدم أو متأخر. ويقول الشيخ تعليقا عليه، طولت القضية علينا، قد عرفت أن ما أفيد فاسد، فإن نكتة الأصحاب القائلين بعدم تقديم القبول على الإيجاب بلفظ قبلت ورضيت هو أنه القبول فرع الإيجاب، فلا يعقل تقدمه عليه للنكتة التي ذكرناها، وهي أن القبول حقيقته عرفاً رضا بالإيجاب بقيد، وهو إنشاء نقل المال في الحال. حلنا هالمشكلة، يقول لي الشيخ العظام، وإلا هالكلمات والخطأ واضحة ما حد يدعيها. قال ومن هنا، واضح العبارة، عبارة الشيخ العظام، ومن هنا رجعنا كتاب، ومن هنا هي هنا من تفسير القبول. دققوا في العبارات شيخنا، مهمة، أنت تفهم كلامي جيد لكنه عبارات الشيخ، كيف ربط، كيف أنا شرحت عبارات الشيخ، مهمة. ومن هنا يعني من تفسير القبول، ومن هنا يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين، قيل أنه بسبب بحر العلوم، في رد الدليل المذكور، يا دليل، وهو كون القبول فرعا للإيجاب وتابعا له. وهو ما هو إشكاله، ما هو بيان الدليل، رد الدليل، شنو الدليل الأول، أعطنا الدليل الآن، هذا بيعطينا الدليل، بيان الدليل، وهو أن تبعية القبول للإيجاب ليست تبعية اللفظ لللفظ تابع النحوي، ولا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه، لو كان لفظ للفظ أو قصد لقاص قلنا يمتنع، وإنما هي تبعية تنزيلية يا شيخ علي، وإنما هو على سبيل الفرض والتنزيل بأن يجعل ينزل القابل نفسه متناولا آخذا لما يلقى إليه من المشلق الموجب المثمن، والموجب مناولا معطي، كما يقول السائل الذي هو متناول، يبين أنه يصح المناولة وإن لم يوجد هناك لقاء فعلي، واضح، يصح عنوان التناول والمناولة وإن لم يوجد إيجاب فعلي، كما يقول السائل يعني القابل في مقام الإنشاء أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني فهو متناول. والمهم تحقيق التناول، عنوان التناول يصدق، قدم إنشاءه أو أخر، فعلى هذا يصح تقديم القبول ولو بلفظ قبلت ورضيت إن لم يقم إجماع على خلافه. ووجه الفساد، عرفت وجه الفساد، وش وجه الفساد؟ ما عرفت سابقا في تفسير القبول بالقيدين، من أن الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل، ماذا الذي سيصدر من نقل ماله بإزاء مال صاحبه، ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه بالانتقال في الاسم في الاستقبال. وليس المراد بلي وليس المراد يعني من التبعية أن أصل الرضا بشيء تابع لتحقق الشيء في الخارج، واضح؟ وليس المراد من التبعية أن أصل الرضا بشيء تابع عن الرضا بالقبول، مثلا رضا بالإجابة، تابع لتحقق الشيء في الخارج أو لأصل الرضا به حتى يحتاج توضيحه بما ذكره من المثال، بل المراد الرضا الذي يعد قبولا وركنا في العقد. ومما ذكرنا بينتنا اتضح الوجه الثاني، أفعال الأمر، أفعال الأمر والاستيجاب ليس فيها نقل للمال في الحال. ويتضح مما ذكرنا المانع عن تقديم القبول على الإيجاب أيضا في الأوامر يا شيخ علي. ليش؟ لأن الأمر غايته الدلالة على طلب المعاوضة، لأنه نقل للمال في الحال. قال ومما ذكرنا يظهر الوجه في المانع عن تقديم القبول بلفظ الأمر، كما لو قال بعني هذا بدرهمين فقال بعتك، لأن غاية الأمر شنو غاية الأمر؟ دلالة يعني الذي هو الآن الأمر اللي هو رضا حسب كلامكم، طلب المعاوضة، غاية الأمر دلالة طلب المعاوضة على الرضا بالمعاوضة. من يطلب المعاوضة ماذا يريد؟ رضا بالمعاوضة. ولكن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم إلى البائع، كما لا يخفى لا يوجد إنشاء نقل مال في الحال بل صرف الرضا. وأما ما يظهر يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.